الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نتحدث عن قصها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة قصة أصحاب الغار. وهذه القصة وردت في الصحيحين، وأيضا وردت عند الطبراني وابن حبان بألفاظ مختلفة وقريبة من بعض. وهذه القصص اللي قصها النبي عليه الصلاة والسلام هي حياة للقلوب، وفيها تذكير للمؤمن. لأجل ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال ربنا جل في علاه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وأيضا يقول ربنا سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فقصص القرآن وقصص السنة هي حياة للقلوب، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالتذكير، فقال: وذكر فإن الذكرى تنفع من؟ تنفع المؤمنين. فالمؤمن في الغالب ينتفع في الذكرى ويتأثر بها. هذه القصة قصة عظيمة، وردت بها أعمال جليلة وأعمال فاضلة. وهذه القصة بين فيها عليه الصلاة والسلام أن للعمل الصالح أثر في نجاة العبد، للعمل الصالح أثر في نجاة العبد، ونتكلم عن ذلك في الفوائد. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: انطلق 3 نفر، واختلفوا هل هم من بني إسرائيل أم غير ذلك، ذكر ذلك ابن حجر. انطلق 3 ممن كان قبلنا، فآواهم المبيت إلى غار، ولعلها كانت ليلة مطيرة، فسد هذا الغار بصخرة عظيمة. فقال هؤلاء 3: لن ينجينا مما نحن فيه إلا أن ندعو الله بصالح أعمالنا. والمؤمن هنا يعني يجعل نفسه مكان هؤلاء، أو يجعل نفسه معهم. ما هي الأعمال الصالحة التي يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى ويرجو أن تكون سبب لنجاته؟ هل عندنا أعمال نقدمها لله سبحانه وتعالى؟ إذا وقعنا بمثل هذه الكروبات وهذه الابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، قال الأول: اللهم إنه كان لي أب وأم شيخين كبيرين، وكنت لا أقدم عليهما زوجة ولا ولدا، فإذا يوم من الأيام نأى بي المرعى، ذهب يرعى، طال عليه الطريق ثم عاد، فوجدهم قد ناما، يقول: فجلست على رأسهما حتى الصباح وأطفالي يتضاغون جوعا، اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة. هذا الأول توسل إلى الله سبحانه وتعالى بفضل بره لوالديه، وبر الوالدين من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. دائما يأتي يا أخوان ذكر بر الوالدين في الكتاب والسنة، لأن محبة الابن لابنه لأبيه ليست فطرية، إنما هي مكتسبة. لأجل ذلك أمرنا ببرنا لوالدينا، لأجل ذلك جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة في الحث على بر الوالدين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم جاءت الآية سبحان الله كأنها قاصمة، يعني يقول ربنا سبحانه وتعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. في برك لوالديك لا أحد يعلم صدقك إلا الله سبحانه وتعالى. قد تتعذر في الدنيا، قد تنال أحيانا الخلاص من بعض الأمور، لكن الله يطلع على قلبك، يعرف إن كنت بار حقيقة أو لا. قد تتهرب من بعض الأمور، لكن الله سبحانه وتعالى يطلع على ما في قلبك. لذلك يقول: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. والأحاديث والآيات في بر الوالدين كثيرة، وهذا عمل عظيم من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك ابن عباس لما جاءه رجل وقال له: إني قتلت امرأة كان يحبها، ثم قال: أتجد لي توبة؟ فقال: أمك حية؟ قال: لا. قال: خالتك حية؟ قال: نعم. قال: اذهب فبرها. فسأله مجاهد، قال: الرجل جاء إليك يسأل عن القتل وتسأله عن أمه، ماذا قال له؟ قال: ما علمت سيئة أعظم بعد الشرك من القتل، وما علمت حسنة بعد التوحيد أعظم من بر الوالدة. لأجل ذلك جعل الله رضاه في رضاه، قال: رضا الله كما في الحديث في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. والبار بوالديه يعيش سعيد في هذه الحياة الدنيا، وفي الغالب تجده بعيد عن الكبر والبطر. لأجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى عن عيسى، قال: ولم يجعلني برا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فالبار بوالديه في الغالب يكون سعيد، البار بوالديه في الغالب يكون متواضع. فالذي لا يبر والديه يبر من؟ يحسن لمن؟ وسبحان الله أويس القرني من التابعين، وقصته مشهورة. أويس القرني ما هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لا زال موجود في المدينة، لكنه ما هاجر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر، تعرفون من عمر، يقول: إذا وجدت أويس فاسأله أن يستغفر لك. لماذا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام عنه، عن أويس، يقول: لو أقسم على الله لا أبره. ما العمل الذي عند أويس؟ يقول: له والدة هو بار بها، له والدة هو بار بها. يقول الإمام الذهبي، يقول: أويس ترك الهجرة للنبي عليه الصلاة والسلام، والسبب في ذلك بره بوالدته، يعني ما ترك أمه وهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا العمل لا يدرك إلا برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون من الصحابة رضي الله عنهم، لكنه ترك ذلك. ترك ذلك لماذا؟ لأجل أمه. لأجل ذلك عوضه الله سبحانه وتعالى وجعل الصحابة ومنهم عمر يطلبون منه أن يستغفر لهم. يأتي رجل من اليمن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يبين العمل الذي قام به، يقول: تركت خلفي أبواي يبكيان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. والنبي كان بحاجة إلى الرجال عليه الصلاة والسلام. لكن بر الوالدين شأنه عظيم. وأختم بهذه الجزئية بهذه الفائدة. نبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بصحبتي ماذا قال؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، يعني من أكثر الناس ألازمه في هذه الحياة الدنيا؟ قال من؟ قال أمك. الإشكال اليوم البعض ليس عاقا لكنه ليس بار. البعض يظن أنه إن لم يكن عاقا بوالديه فهو بار بهما. عشان يسأل نفسه هل هو بار بوالديه؟ لأجل ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم. ويس جريج العابد تناديه أمه وهو يصلي ومقبل على صلاته ثلاث مرات أو أربع، ثم ماذا؟ دعت عليه فاستجاب الله لها، قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، فاستجاب الله دعاءها مع أنه كان منشغل في عبادة لله سبحانه وتعالى، ويأتي في الفوائد بعض الله. الثاني، هذا الأول تحركت الصخرة. الثاني قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجل المرأة، فراودتها عن نفسها فأبت. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت فتنة على أمتي أشد من النساء. وهذه فتنة عظيمة، فتنة النساء، كانت فتنة بني إسرائيل. هذا كان يحب بنت عمه ويحبها محبة عظيمة، سنوات طويلة يتمنى أن يظفر بها، فأصابتها حاجة فجاءت إليه تسأل المال. ذكر أنها طلبت منه 100 دينار ولم يكن معه، فاستدان وذهب يبحث عن المال رغبة منه بإرضائها والظفر بها لشدة محبته لها. فأتى 120 دينار ذهب فجعلها بين يديها فقال لا أعطيك حتى تمكنينني من نفسك. ذهبت وأبت، ثم لما اشتد الأمر رجعت إليه. في رواية أنها كانت ذات زوج متزوجة يعني، وأخبرت زوجها بذلك فقال اذهبي أطعمي أبنائك. فلما جاءت إليه وجلس منها ما يجلس الرجل من زوجته، قالت يا فلان اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، يعني لا تجامعني إلا بنكاح صحيح، يعني بالزواج. وجاء في رواية أنها ارتعدت، أصابتها رعدة شديدة، فقال لها ما لك؟ فقالت إني أخاف الله. يقول فقمت عنها. سنوات طويلة ينتظر هذا الموقف ثم تذكره بالله في هذه الساعة التي يطيش بها العقل. تعرفون أن العقل في مواطن يذهب، عند فرط الشهوة يذهب العقل. لأجل ذلك الله عز وجل لما ذكر قوم لوط ماذا قال؟ قال ألا إنهم في سكرتهم يعمهون. لفرط الشهوة لا يعون شيء، وهذا من فرط الشهوة قام عنها. والعقل أيضا يزول عند الغضب الشديد، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، وأيضا يزول من هول المطلع في يوم القيامة، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. فهذا الرجل ينتظر هذه المرأة سنوات طويلة يتمنى أن يظفر بها. فلما جلس منها ما يجلس الرجل من زوجته قالت يا فلان اتق الله. يقول فقمت عنها، اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة. هذا توسل إلى الله بماذا؟ بعفته. وذكر غير واحد من أهل العلم أن هو توسل إلى الله سبحانه وتعالى بعفته فنجاه الله سبحانه وتعالى من هذه المحنة. وإذا أردنا أن نتكلم عن العفة، دائما يخطر في أذهاننا قصة من؟ قصة يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام عندما راودته امرأة العزيز، كانت امرأة جميلة وذات منصب وهو مملوك، وغلقت الأبواب، يعني بالغت في تغليق الأبواب، وقالت هيت لك أي تهيأت لك. ماذا قال؟ قال معاذ الله، إنه ربي أي سيدي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها، وهذه فطرة البشر، لولا أن رأى برهان ربه، يعني رأى الإيمان وظهر الإيمان في قلبه، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الشاهد واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، مع أنها أحكمت غلق الباب إلا أن المراودة يسيرة كانت، ثم جاء السيد وفتح الباب. لأجل ذلك يقول غير واحد من أهل العلم أن الشهوة تصبر عليها لحظات ثم تزول. الشهوة اصبر عليها شيء يسير ثم تنقلب هذه الحسرة إلى لذة، وتنقلب هذه الوحشة التي في الصدر إلى سعادة وراحة. فيوسف عليه السلام لشدة هذه الفتنة من امرأة العزيز هرب عنها وذهب إلى الباب. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل وقال نسوة في المدينة حتى نعلم عظم فتنة النساء، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. ماذا قال يوسف؟ قال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فتنة المرأة شيء عظيم على العبد. لأجل ذلك هذا العمل اللي يقدمه هذا الرجل عمل ما هو سهل. ومن باب الفائدة، كلما عظمت الفتنة زاد الله في الأجر والعطاء، وكلما ضعفت الفتنة غلظت العقوبة. الإنسان إذا كانت الفتنة عظيمة وتركها الله يضاعف له العطاء. لأجل ذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الفتنة عظيمة، فلما صبر جازاه الله سبحانه وتعالى. والعكس، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا ثلاثة، ذكر منهم قال ملك كذاب وعائل مستكبر وأشيمط زان. الشهوة ضعيفة لكنه يذهب إلى النساء فغلظت له العقوبة. فهذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بعفته. الربيع بن خثيم تابعي يقول له ابن مسعود، يقول له لو رآك النبي لأحبك، لو رآك النبي عليه الصلاة والسلام لأحبك. هذا الربيع عرف بشدة غضه لبصره، معروف بغض البصر، حتى أنه إذا جاء إلى ابن مسعود تقول الجارية جاء صاحبك الأعمى، جاء صاحبك الأعمى لشدة غضه لبصره. ذكر ابن قدامة في كتاب التوابين أنهم تذاكروا عن صلاح الربيع بن خثيم وعفته وبعده عن النساء، فقالت امرأة غانية، والغانية التي استغنت بحسنها عن المحسنات، إن امرأة جميلة، فقالت أنا أفسد لكم الربيع. فاعترضته في إحدى الطرق فقالت هيت لك، فقال يا أمة الله كيف بك إذا نزل بك ملك الموت يا أمت الله كيف بك إذا جاءك منكر ونكير. ثم صرخت صرخة فدخلت بيتها فلم تخرج. وعدها ابن قدامة من التوابين. هذا توسل إلى الله بماذا؟ بعفته. وهذا أمر ما هو سهل إخوان. اليوم مع كثرة وسائل التواصل وغيرها، اليوم النساء تعرض بكثرة، فاليوم الإنسان بالكاد يغض بصره، يحاول يجاهد نفسه، هو بصر يعني يعرض عنها أو ما يتخذ الأسباب اللي تؤدي له. هذا جلس فوق هذه المرأة التي يرجو أن يظفر بها لسنوات ثم قام عنها. لجل ذلك يقول ابن حجر أن هذا هو أفضل الثلاثة، الذي قام عن المرأة، لأنه أثره متعدي، قام عنها وأعطاها المال، فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، فتحركت الصخرة. الثالث توسل إلى الله سبحانه وتعالى بإرجاعه للحقوق، وهذه من الأمور التي جبل الله سبحانه وتعالى الناس عليها. ذكر الله سبحانه وتعالى من صفات الإنسان أنه لحب الخير لشديد، أنه يحب المال حبا جما، إنسان يحب المال. فهذا كان عنده أجراء، يقول فأعطيت كل واحد أجرته، فبقي رجل لم يأخذ أجرته، كان يطالب أجرة رجلين لكنه أبى أن يعطيه ثم ذهب. يقول فأربوتها له، يعني أخذت هذا اللي بقي ثم تاجرت به وأربوت له المال حتى أصبح وادي من البقر والغنم والخيرات والعبيد. فجاء بعد فترة طويلة فقال يا فلان أعطني حقي. فقال أترى هذا الوادي بما فيه من البقر والغنم وغيرها؟ قال نعم. قال إنه مالك، أربوته لك. قال أتهزأ بي؟ قال والله لا أهزأ بك، فخذ ما تشاء، والله لا أجهدك على شيء، ما أردك عن شيء، هذا المال ملكك. فأخذه وذهب. فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. اليوم الدين، لو واحد يطلب شخص دين يتثاقل في إعطائه الدين. اليوم عامل أحيانا يتفاصل مع شخص على مبلغ يسير ثم تجده يماطل ويأجل يوم ويومين، هذا مال بقر وغنم وخيرات كثيرة ثم تركها له. توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل العظيم، فانفرجت، فتحركت الصخرة وانفرجت، فخرج هؤلاء الثلاثة بفضل ماذا؟ بفضل العمل الصالح. وفيه آيات في سورة الأنبياء كلها تدل على هذا المعنى. في قصة أيوب أذكرها على عجل. أيوب عليه السلام ما قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ وذكرى للعابدين، ما قال للداعين، لأن أيوب توسل إلى الله سبحانه وتعالى بصبره، قال إنا وجدناه صابرا، له حصيلة عظيمة عند الله. ثم أعقب ذلك بمن؟ بيونس، قال وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فالفورية فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لماذا؟ قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ثم قال وزكريا، اذكر زكريا، زكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. لماذا؟ السؤال دائما لماذا؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. تعرفوا على الله في الرخاء، فتعرف الله سبحانه وتعالى عليهم في الشدة. لأجل ذلك يكثر الإنسان من العمل الصالح. لأجل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء، اللي تعرف على الله سبحانه وتعالى في ساعات الشدة يعرفه الله سبحانه وتعالى في ساعات اللي تعرف إلى الله في الرخاء يعرفه الله في ساعات الشدة، حتى في طلب العلم، حتى في العبادة. في شهر رمضان أو في المواسم اللي فيها أجور عظيمة تجد بعض الناس يقبل في بداية الشهر ثم يقصر ثم يضعف. لماذا؟ لأنه ما تعرف على الله في الرخاء. لكنه لو تعرف إلى الله في الرخاء لعرفه الله في ساعات الشدة فأعانه الله سبحانه وتعالى. فالعمل الصالح له ثمرات عظيمة، من هذه الثمرات أنه نجاة للعبد. لجل ذلك لما فارق النبي عليه الصلاة والسلام حفصة رضي الله عنها، جاء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، إن الله يأمرك أن تراجع حفصة. لماذا؟ قال: فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. ما الذي أبقاها مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو العمل الصالح، هو العمل الصالح. فالإنسان يكثر قدر الاستطاعة من الأعمال الصالحة، والإنسان لا يعلم أين النجاة ولا يعلم أي الأعمال قد قبل منه. لأجل ذلك أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن الله أخفى اثنتين في اثنتين، أخفى أولياءه بين عباده، فلا تدري في من تلقاه من الناس أيهم ولي لله، وأخفى مرضاته في طاعاته، فلا تدري أي طاعة تقربك من الله. رجل أماط أذى عن الطريق فشكر الله له فأدخله الجنة. امرأة سقت كلب فشكر الله صنيعها فأدخلها الجنة. فالعمل الصالح له ثمرات عظيمة، ومن ثمرات العمل الصالح أنه ينجي العبد في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله وسلم على محمد، جزاكم الله خير.